التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأخوة الكرام، تأتي هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة من المحاضرات عن الأئمة الأعلام وأئمة الدعوة، وهذه المحاضرة في هذه الليلة عن سيرة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، الحديث عن المصلحين والأئمة وبيان سيرتهم التي دلت على صدقهم ودلت على إخلاصهم أمر تشتاق إليه النفوس وترتاح له القلوب، ويود سماعه كل غيور على دين الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد للدعوة السلفية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى. عرف أو عرف الناس هذا الإمام، ولا سيما العلماء ولا سيما الرؤساء في جزيرة العرب وخارجها، وقد كتب الناس عنه وعن سيرته كتابات كثيرة، حتى المستشرقون كتبوا عنه. ولد رحمه الله في عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور من مولده رحمه الله تعالى. تعلم على أبيه في بلدة العيينة، وهي تقع شمال غرب الرياض وتبعد عن الرياض مسافة 70 كيلومتر. نشأة صالحة، وقرأ القرآن في صغره، واجتهد في تعلم العلم والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب، لأنه كان قاضيا وكان فقيها وعالما جليلا. بعد أن كبر وبلغ الحلم، حج إلى بيت الله الحرام، والتقى في مكة بعدد من العلماء الحرم، ثم بعد ذلك توجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة ودرس عليهم وطلب العلم في المدينة. ومن أشهر من طلب عليهم العلم عالمان كبيران، الأول الشيخ إبراهيم بن سيد النجم، عبد الله بن إبراهيم بن سيد النجم، وأصله من المجمع، والثاني المحدث الشيخ محمد بن حياة السني. بعد ذلك رحل الشيخ لطلب العلم في العراق، وذهب إلى البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما تيسر من العلم، وأظهر هناك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد، وبين للناس أن الواجب على الجميع هو إفراد الله بالعبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وتناظر معهم وناقش وتداخل، واشتهر من مشايخه هناك شيخ اسمه محمد المجموعي في العراق في البصرة. علماء السوء في البصرة ثاروا عليه لما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، وحصل له ولشيخه هذا المجموع أذى، فخرج من البصرة من أجل ذلك. بعد أن خرج ذهب إلى الأحساء، وكان قبل نيته أن يذهب إلى الشام لكن قصرت عنه النفقة ولم يستطع، فذهب إلى الأحساء واجتمع بعلمائه وذكرهم و تناظر معهم في بعض من أصول الدين، ثم بعد ذلك ذهب إلى حريملا. وكان أبوه كان قاضيا في العيينة، لكن حصل بينه وبين أمير العيينة بعض التنازع، فخرج أبوه من العيينة وذهب إلى حريملا. قدم الشيخ محمد على أبيه في حريملا واستقر هناك، ولم يزل مشتغلا بالعلم والتفقه والدعوة حتى مات أبوه عام 1153 هجري. حصل من بعض أهل حريملا بعض الأذى للشيخ، وهم بعض السفه، حتى إن بعضهم لتسور عليه الجدار، ولكن سمع الناس بهم فهرب. وأسباب غضب هؤلاء السفلة أن الشيخ رحمه الله كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وكان يحث الأمراء على تعزير هؤلاء المجرمين وإنزال العقوبة الشرعية بهم، فتضايقوا منه، ولذلك حصل منهم الأذى للشيخ، وصانه الله وحماه، فخرج من حريملا وانتقل إلى العيينة، رجع إلى العيينة. وكان أميرها إذ هو عثمان بن ناصر بن معمر. نزل الشيخ رحمه الله في العيينة ونزل على الأمير ورحب به وقال له: قم بالدعوة إلى الله في العيينة، ونحن معك ونحن ناصرك. وأظهر له الخير والمحبة والنصرة والموافقة لما عليه من الدعوة للتوحيد. الشيخ رحمه الله استغل ذلك في الدعوة إلى التوحيد والتعليم، تعليم الناس وإرشادهم وتوجيه الناس إلى الخير والمحبة لله، واشتهر أمره في العلم وعظم نصيبه، وأصبح الناس يأتون إليه من القرى والبواري يطلبون العلم ويتعلمون. في يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان: قال دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب، كان هناك قبر قالوا أنه لزيد بن الخطاب، الله أعلم هل هو قبره أم ادعاء من بعض الخرافيين، وأقاموا على هذا القبر قبة. فقال الشيخ الأمير: نهدم هذه القبة، لأن الله جل وعلا لا يرضى بها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت عقائدهم وحصل الشرك، ف يجب هدمه. قال الأمير: لا مانع. فقال الشيخ للأمير: قال إني أخشى أن يثور أهل الجبينة، وهي قرية قريبة من القبة ومن هذا القبر. خرج الأمير والشيخ ومعهم جيش قرابة 600 فرد ومقاتل لهدم القبة. لما اقتربوا من القبة خرج أهل الجبينة والعياذ بالله يحمون هذا القبر وهذه القبة ويناصرونها ويحمونها، لكن لما رأوا هذا الجيش وعدد أفراده انسحبوا وكفوا ورجعوا، فقام الشيخ رحمه الله وهدم القبة وباشر هدمها وإزالتها، فأزالها الله سبحانه وتعالى على يديه. حال الجزيرة العربية أيها الأخوة وحال نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان حال يرثى، ولذلك لعلنا نعرض على نبذة في حال الجزيرة العربية والبلدان قبل قيام دعوة الشيخ وقبل أن يقوم بالدعوة للتوحيد، فكان أهل نجد قبل دعوة الشيخ منتشر فيهم الشرك الأكبر والعياذ بالله، وعبدت القباب والأشجار والأحجار، وعبد من يدعي الولاية وهو من المعتوهين، وعبد من يدعي الولاية وهو لا عقل له، واشتهر في نجد السحرة والكهان، وأصبح الناس يسألونه ويصدقونه، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وملذاتها، وقل الناصح لله والقائم بدين الله عز وجل. ومما اشتهر وعرف في ذلك الوقت دعاء الجن والعياذ بالله والذبح لهم، وذلك كله خوفا واتقاء لشرهم كما يزعمون. فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله عز وجل وحذر من الشرك وبين التوحيد وبين ما هو الشرك حتى لا يقع الانسان فيما نهى الله عنه، وشمر عن سعد بن وصبر في دعوته، وعرف انه لا بد من جهاد ولا بد من صبر ولا بد من تحمل للأذى، فجد في ذلك وقام بالتوجيه والإرشاد وهو في العلم، وقام بمراسلة العلماء ومكاتبتهم والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أجاب دعوته كثير من أهل العلم من علماء نجد وعلماء الحرمين وعلماء اليمن وغيره، وكتبوا إليه المواقف، والبعض خالفه وعابوا عليه وعادوه وذموا ما كان عليه من الدعوة إلى التوحيد ونفروا عنه. وهؤلاء الذين عادوا الشيخ هم بين أمرين، إما من أهل البدع والضلال خرافي لا يعرف دين الله سبحانه وتعالى ولا يعرف التوحيد، وإنما يعرف ما كان عليه آباؤه وأجداده من الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافة. والقسم الآخر ممن ينسب إلى العلم ردوا عليه وخالفوه عنادا وحسدا، وذلك لئلا يقول العامة عامة الناس ما بالكم الآن تنكرون، يعني أين كنتم قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولماذا لم تنكروا علينا هذا الباب؟ فهم عادوا الشيخ عنادا وحسدا وخجلوا من العامة وأظهروا العناد وآثروا الدنيا على والشيخ رحمه الله صبر في الدعوة وشجعهم بعض العلماء والأعيان والأمراء في داخل الجزيرة وخارجها، فاستعان بربه جل وعلا واستمر على الدعوة وعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأصر على الدعوة وعلى نشرها بين الناس وكاتب الأمراء والعلماء في ذلك، فانتشرت الدعوة وأيده الله سبحانه وتعالى وهيأ له أنصارا ومعاونين حتى ظهر دينه وعلت كلمة الله سبحانه وتعالى. استمر الشيخ الدعوة في العلم وأزال آثار الشرك وباشر الدعوة نظريا وعمليا، علم الناس وكما مر معنا عمليا انه ازال تلك القبه على قبر زيد بن الخطاب وهو اخو عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من جمله الشهداء في قتال مسيلمه بن كذاب في عام 12 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك اشجار تعبد من دون الله، ف فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس منها. ثم إن الشيخ أتته امرأة واعترفت عنده بالزنا والعياذ عدة مرات. سأل الشيخ عن عقلها فقيل إنها عاقلة ولا بأس بها. صممت المرأة على الاعتراف فحينئذ لم تدع شبهة ولا كان هناك إكراه، كانت محصنة والشيخ كان قاضيا في بيننا. أمر الشيخ رحمه الله تعالى برجم هذه المرأة لأنه ثبت عندها أنها محصنة، عنده أنها محصنة وزنت باعتراف. اشتهر أمره بعد ذلك هدم القبة ثم إقامة دين الله عز وجل بالدعوة والدروس والتعليم ورجع هذه المرأة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بلغ أمير الأحساب خبر الشيخ وأنه يفعل هذه الأفعال، يدعو إلى الله، يحكم الشريعة، يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكتب أمير الأحساب إلى أمير العلية عثمان وأمره بقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال له هذا المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا وكذا، إما أن تقتل وإما أن نقطع عنك الخراج الذي يصلك منه. كان الأمير عثمان يصل له من أمير الأحساب خراجا، يعني معونة مساعدة من الذهب. فعظم على عثمان هذا الأمر وخاف إن عصى أمير الأحساب أن يقطع عليه المعونة أو يحاربه. فجاء للشيخ وقال إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا وإن لا يحصل منا أن نقتلك. فأمره بالخروج من العيادة وقال له لا نستطيع أيضا محاربته. فقال الشيخ هذا الذي أدعو إليه هو دين الله عز وجل، فمن تمسك بهذا الدين ونصره وصدق في هذه الدعوة نصره الله عز وجل وأثبت الله له ملكه وولاه على بلده وبلاد أعدائه. حثه على الصبر، قال له إن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر بنصر الله. فقال له أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربة أمير الأحساب ولا صبر لنا على ذلك. فخرج الشيخ حينئذ من العليمة إلى الدرعية ويقال أنه ذهب إليها ماشيا، فنزل عند رجل من أهل الخير والصلاح يسمى أو يقال له محمد بن سويد العريم. بلغ أمر الشيخ إلى أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، ويقال أن الذي أخبره بخبره زوجته وشجعته على قبول دعوة التوحيد ودعوة الشرك، وكانت امرأة صالحة دينة. فقبل الأمير مشورته وأشارت عليه أن يذهب إليه، لا ينتظر أن يأتي الشيخ ويذهب إليه بجماعة مع جماعة من الصالحين. فذهب إليه الشيخ الإمام وتحدث معه وقال له يا شيخ محمد أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ وأنت إذا نصرت دين الله أبشر بالنصرة والتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله عز وجل، من نصره نصره ومن أيده أيده الله. فقال يا شيخ سأبايعك على دين الله. دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله، ثم قال له: ولكني أخشى أنك إذا أيدناك وأظهرك الله على الأعداء أن تبتغي بلداً آخر غير بلد وأن تنتقل عنه. فقال له الشيخ: لا، وأبايعك على هذا. ثم قال له: الدم بالدم والهدم بالهدم، الدم بالدم والهدم بالهدم. وتمت البيعة، توافد الناس إلى الدرعية من كل مكان لأنهم عرفوا دعوة الشيخ وجاءوا إليه من العيينة ومن عرينة منفوحة والرياض وغير ذلك من القرى المجاورة والبلدان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ وبدروسه في الدرعية ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فقاموا وأتوا إليه زرافات ووحدات. وتحكيم الشريعة يا أخوة هو العدل، وفيها الأمن والأمان، ولذلك الناس وجدوا الأمن والأمان تحت تحكيم الشريعة، والحياة السعيدة الهنيئة. أقام الشيخ في الدرعية معظم ومحبوبا، ورتب الدروس في العقيدة والقرآن وفي التفسير والفقه والحديث، وكان الشيخ عالما وفقيها وفي علوم العربية كذلك، ونشر العلم واستمر على الدعوة وأزال ما كان باقيا من آثار الشرك والخرافة، وبدأ بكتابة الكتب والرسائل إلى الأمراء في البلدان المجاورة وإلى العلماء أيضا. كاتب علماء الرياض وأيضا أميرها، وكاتب علماء الخرج وعلماء الجنوب والقصيم وحائل وسدير والوشم وغير ذلك، ولم يزل يكاتبهم ويكاتب العلماء والأمراء، وهكذا علماء الأحساء وأيضا علماء الحرمين مكة والمدينة، هكذا أيضا خارج الجزيرة علماء مصر والهند واليمن والشام. ويذكر للناس ما أو يذكر لهم ما وقع فيه أغلب الناس وأكثر الخلق من الشرك والبدع، وليس معنى هذا أنه لا يوجد في بقاع الأرض من كان على التوحيد أو من كان على أنصار دين الله، بل كان هناك علماء فيهم خير وأناس على التوحيد، والله جل وعلا ضمن حفظ هذا الدين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة ومنصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث كان عن هذا المكان بلاد نجد، فكان فيها من الشر والفساد والخرافة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، مع أنه كان فيهم علماء وفيهم خير، لكن لم يقدر لهم أن ينشروا في الدعوة إلى التوحيد وأن يقوموا بها كما ينبغي. اشتهر أمر الشيخ وظهرت دعوته، وأرسل الرسائل واتصل بالعلماء داخل الجزيرة وخارجها، الهند والمغرب ومصر والعراق. ومن المعلوم أيها الأخوة أن لكل نعمة حاسبة، فكان لهذه الدعوة أعداء كثيرون كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اشتهر الشيخ بالدعوة وظهر أعداء للشيخ وصار أعداؤه على قسمه، قسم عادوه باسم العلم والدين، وقسم عادوه باسم السياسة، لكن تستروا بالعلم وتستروا بالدين واستغلوا عداوة من عداهم من العلماء الذين أظهروا العداوة للشيخ. أصبحوا يعني يحيلون التهم ويبثرون على الشيخ وعلى دعوته، واستمر الشيخ في الدعوة يوضح لهم الدليل ويرد على شبهاتهم. قالوا أنه يكفر المسلمين، فرد عليهم قال أنا لا أكفر في أكثر من رسالة أرسلها، وقال لا أكفر إلا من وقع في الشرك الصراح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه شرك واضح، ودعوته ونصحته واستكبر وأبى عن قبول دعوة التوحيد، وأرسل الناس إلى الحقائق وأشاعوا على الشيخ أنه أتى بمذهب جديد مذهب خامس، وهذا غير صحيح، والشيخ كان على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي بشيء جديد، وإنما لأن المجتمع أيها الأخوة، وكانت الجزيرة العربية تعج بالشرك والبدع، وذهاب الناس إلى القبور والأضرحة ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بغير الله عز وجل، ألف الناس هذا الشرك. فلما جاء يجدد دين الله عز وجل ويدعو إلى التوحيد اتهموه بهذه التهم، وأصبحوا يعني ينفرون الناس عن دعوة. ونسمع يقولون وهابية أو المذهب الوهابي، كل هذا تنفير للناس، كل هذا تنفير، مثل ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا كفار قريش إلى توحيد الله عز وجل ودعا إلى دين الإسلام، كيف ينفرون الناس عنه؟ اتهموا، قالوا أنه مجنون، ساحر، كاهن، فرق بين المرء وزوجه. وهكذا أعداء الله عز وجل وأعداء دين الله سبحانه وتعالى. استمر الشيخ الدعوة ولم يبالي بهذه التهم، وتارة يهمونه بأشياء أخرى غير التي ذكرنا. وما ذاك إلا من قلة العلم. وطائفة أخرى قلدت غيره، وطائفة أخرى أيضا خافت على منصبها في السياسة ونحن ذلك، تسترت باسم الإسلام والدين. والخصوم، خصوم دعوة الشيخ على ثلاثة أقسام. القسم الأول علماء لكنهم أهل خرافة، منا أهل البدع والضلال والتصوف، يرون الحق باطلا والباطل حق، ويعتقدون أن الذهاب إلى الأموات ودعاءهم من دون الله أن هذا جاهز، وأصلوا في الناس هذه المفاهيم، ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله وما أشبه ذلك أن هذا دين، بل إنهم قالوا أنه هذا من دين الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فإنه يبغض هؤلاء الصالحين ويبغض الأولياء وهو عدو لله ويجب جهاده ونحو هذه الافتراءات. قسم آخر ممن ينتسب إلى العلم جهلوا حقيقة هذه الدعوة وجهلوا حقيقة الشيخ، ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه، بل قلدوا غيره، سمعوا عن الشيخ هذه الافتراءات، أتى بمذهب جديد، الشيخ يكفر الناس، ما بحثوا عن الحق وإنما استجابوا لهذه الدعوة أو الدعوة. ومثال ما ذكر بعض العلماء أنه كان هناك عالم يدرس الناس ويحدد، درس الناس صحيح البخاري صحيح مسلم، وكان سمع أيضا عن الشيخ فأخذ يطعن به في كل درس يدعو عليه، هذا محمد الوهابي. جاء أحد الطلبة إلى هذا الشيخ بغلاف أو كتاب التوحيد للشيخ، ولكنه نزع الغلاف بحيث أنه إذا قرأ ما يعرف من المؤلف، فلما أعطاه أخذ يقرأ في الكتاب، قال ما شاء الله هذا مثل صحيح البخاري تماما. الكتاب كله قال الله، قال الرسول، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الصحابة، قال ابن تيمية، قال علماء، ما في شيء من كلامه أبدا. قال هذا كتاب جيد وأثنى عليه. فالطالب قال له يا شيخ هذا تأليف الشيخ محمد بن عبد الله، على طول مباشرة قال الكافر ويكفر. ثم أخذ يتفكر واسترجع ويستغفر الله عز وجل، وقال والله ظلمنا الرجل واتهمنا بما ليس فيه، وتراجع وأصبح يدعو له في كل درس بعد أن كان يدعو عليه في كل درس، وأصبح يترحم عليه بعد أن كان يسبه ويشتمه ويلعنه. فقسم كنا من المنسوبين للعلم جهل حقيقة الإمام وقلدوا غيره وصدقوا ما قيل فيه من الافتراءات والخرافة، وقسم آخر الثالث خافوا على مناصبهم وعلى رئاستهم، فهؤلاء آثروا حياة الدنيا على الآخر والعياذ. استمرت هذه الحرب الكلامية والردود والمؤلفات والمراسلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه، يكاتبهم ويكاتبون، يرد عليهم يردون عليه، يجادلهم، وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره وبين خصوم الدعوة حتى اجتمع رسائل كثيرة وردود كثيرة. وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت مجلدات وقد طبعت ولله الحمد. استمر الشيخ في الدعوة وعاونه الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى أمير الدعين. بدأوا بالجهاد بالسيف وكذلك بالحجة والبرهان، واستمروا في الدعوة إلى الله والجهاد من عام 1158 إلى أن توفي الشيخ رحمه الله في عام 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى دين الله ودعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحكيم الشريعة حتى التزم الناس بالدين ودخلوا في دين الله وهدموا ما عندهم من القباء والأضرحة وأزالوا المساجد المبنية على القبور ودانوا بهذا الدين وهذه العقيدة والدعوة وتركوا تحكيم القوانين السلوم وسوالف الآباء والأجداد ورجعوا إلى الحق، وأقيمت المساجد والصلوات وأديت الزكوات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وساد الأمن في البلاد. أرسل الشيخ أيضا الدعاة إلى القرى والبوادي وأرسل المعلمين وعم هذا الخير وظهر دين الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الشيخ عام 1206 من الهجرة استمر أبناؤه من بعده وأحفاده وتلامذته، وعلى رأس أبناء الإمام عبد الله بن محمد والشيخ حسين ابن محمد ابنه والشيخ علي وأيضا إبراهيم كلهم أولاده، ومن أحفاده أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف كتاب فتح المجيد، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد وجماعة، ومن تلاميذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وجمع كثير من علماء الدعية. استمروا في الدعوة والجهاد ونشر دين الله سبحانه وتعالى وكتابة الرسائل والمؤلفات في التوحيد والحديث والفقه. امتدت الدعوة واتسعت البلاد إلى الحرمين وجنوب الجزيرة، وكاتبوا علماء الحرمين. فلما لم تجد الدعوة الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباء والقبور والشرك، سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد وفاة الإمام محمد بن سعود ووفاة الشيخ، سار وتوجه إلى الحجاز داعيا إلى التوحيد وناهيا عن الشرك، وذهب إلى أهل الطائف ثم إلى أهل مكة وأظهر الدعوة إلى الله والتوحيد، وهدم ما كان فيها من القباب والقبور التي كانت تعبد من دون الله، وعين المدرسين والعلماء في الحرم والقضاء، ثم بعد مدة ذهب إلى المدينة ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وظهر العدل وتحكيم الشريعة، ثم استمر الأمر خير وأمن وأمان إلى عام 1226 من الهجرة، فبدأت الجيوش التركية والمصرية في معاداة أهل التوحيد ومعاداة الدولة السعودية، توجهوا إلى الحجاز من أجل جهاد ومحاربة آل سعود وإخراجهم من الحرمين. جرى ما جرى من الفتن والقتال، وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم ضد آل سعود في نجد والحجاز، واستمر سجال وحرب مدة طويلة من عام 1226 إلى عام 1233، 7 سنين كلها قتال بين الحق والباطل. كل هذا أنهم دعوا إلى التوحيد وهدموا هذه القباب وهذه الشركيات، حتى قال أحد يعني قائلهم من العلماء، قال لو كان لنا يد أن نعيد هذه القبور لبنيناها بالذهب والعياذ. خلاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هي أيها الأخوة الدعوة إلى الدين الصحيح، والدعوة إلى التوحيد، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى مذهب السلف الصالح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشيخ كان على طريقة وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو كان على هدي السلف، يؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته على وجه الله بالله جل وعلا، لا يعطل ولا يشبه ولا يكيف، في الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وغير ذلك، على ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا في باب الإيمان كان على هذه السلف، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا كله عقيدة الشيخ رحمه الله، فهو على طريقتهم أي على طريقة السلف وعقيدتهم قولا وعملا، ولم يخرج عن طريقتهم، وليس له مذهب خاص كما يدعيه أعداؤه وخصومه، ما جاء بشيء جديد، بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم. ابتلوا بأعداء هذه الدعوة من الدولة التركية والمصرية في ذلك الوقت، وكان على إثر ذلك تخريب الدعية والقضاء على الدولة السعودية في عام 1233. بعدها مكث الناس في نجد في فوضى وقتال وفتن نحو تقريبا 5 سنوات من 34 إلى عام 1239. في عام 1240 عادت الدولة السعودية الثانية، واجتمعوا على الإمام التركي ابن عبد الله ابن محمد بن سعود، وعاد تحكيم الشريعة وظهر الحق وكاتبوا العلماء وأرسلوا الرسائل إلى القرى والأوالي وحثوا الناس ودعوهم إلى دين الله، واستمرت الدعوة إلى أن حدث أيضا ما حدث مرة أخرى من الدولة التركية، وعادوا أتباع التوحيد والدعوة السلفية، وسقطت الدولة السعودية. ثم جاء بعد ذلك الإمام العادل والملك الصالح الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله تعالى، ووحد هذه الجزيرة جزاه الله خيرا وأجزل له المثوبة والأجر، ولله الحمد إلى يومنا هذا، ونحن ننعم في هذا الرخاء والأمن والأمان، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ما قام به الإمام وأبناؤه من بعده من دعوة للتوحيد ونشر للسنة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، فبحمد الله سار أبناؤه من بعده على نفس نهجه، على عقيدة التوحيد وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة التوحيد، وأن يجزي الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خيرا، وأن يجزي الإمام محمد بن سعود والملك عبد العزيز وأبنائه البرة من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفق ولاة أمورنا ولي أمرنا وولي عهده لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يثبت جنودنا على الحدود. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على نصرة الحق ونصرة دعوة الشيخ، وأن نظهر هذا للناس. والمقصود أننا يعني ندافع عن أهل الحق، وهذا من أقل الواجب الذي نقدمه. الشيخ رحمه الله تعالى بلغت دعوته الآفاق، وتأثر به أهل المشرق والمغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله. تابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأخوة الكرام، تأتي هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة من المحاضرات عن الأئمة الأعلام وأئمة الدعوة، وهذه المحاضرة في هذه الليلة عن سيرة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، الحديث عن المصلحين والأئمة وبيان سيرتهم التي دلت على صدقهم ودلت على إخلاصهم أمر تشتاق إليه النفوس وترتاح له القلوب، ويود سماعه كل غيور على دين الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد للدعوة السلفية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى. عرف أو عرف الناس هذا الإمام ولا سيما العلماء ولا سيما الرؤساء في جزيرة العرب وخارجها، وقد كتب الناس عنه وعن سيرته كتابات كثيرة، حتى المستشرقون كتبوا عنه. ولد رحمه الله في عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور من مولده رحمه الله تعالى. تعلم على أبيه في بلدة العيينة وهي تقع شمال غرب الرياض وتبعد عن الرياض مسافة 70 كيلومتر. نشأ صالحا وقرأ القرآن في صغره واجتهد في تعلم العلم والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب، لأنه كان قاضيا وكان فقيها وعالما جليلا. بعد أن كبر وبلغ الحلم حج إلى بيت الله الحرام والتقى في مكة بعدد من العلماء الحرم، ثم بعد ذلك توجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة ودرس عليهم وطلب العلم في المدينة، ومن أشهر من طلب عليهم العلم عالمان كبيران، الأول الشيخ إبراهيم بن سيد النجم، عبد الله بن إبراهيم بن سيد النجم وأصله من المجمع، والثاني المحدث الشيخ محمد بن حياة السني. بعد ذلك رحل الشيخ لطلب العلم في العراق وذهب إلى البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما تيسر من العلم وأظهر هناك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد، وبين للناس أن الواجب على الجميع هو إفراد الله بالعبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وتناظر معهم وناقش وتداخل، واشتهر من مشايخه هناك شيخ اسمه محمد المجموعي في العراق في البصرة. علماء السوء في البصرة ثاروا عليه لما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، وحصل له ولشيخه هذا المجموع أذى، فخرج من البصرة من أجل ذلك. بعد أن خرج ذهب إلى الأحساء، وكان قبل نيته أن يذهب إلى الشام لكن قصرت عنه النفقة ولم يستطع، فذهب إلى الأحساء واجتمع بعلمائه وذاكرهم وتناظر معهم في بعض من أصول الدين، ثم بعد ذلك ذهب إلى حريملا، وكان أبوه كان قاضيا في العيينة، لكن حصل بينه وبين أمير العيينة بعض التنازع، فخرج أبوه من العيينة وذهب إلى حريملا. قدم الشيخ محمد على أبيه في حريملا واستقر هناك، ولم يزل مشتغلا بالعلم والتفقه والدعوة حتى مات أبوه عام 1153 من الهجرة. حصل من بعض أهل حريملا بعض الأذى للشيخ، وهم بعض السفل، حتى إن بعضهم نتصور عليه الجدار، ولكن سمع الناس بهم فهرب. وأسباب غضب هؤلاء السفلة أن الشيخ رحمه الله كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وكان يحث الأمراء على تعزير هؤلاء المجرمين وإنزال العقوبة الشرعية بهم، فتضايقوا منه، ولذلك حصل منهم الأذى للشيخ، وصانه الله حماه، فخرج من حريملة وانتقل إلى العيينة، رجع إلى العيينة. وكان أميرها إذاك هو عثمان بن ناصر بن معمر. نزل الشيخ رحمه الله في العيينة ونزل على الأمير ورحب به وقال له قم بالدعوة إلى الله في العيينة ونحن معك ونحن ناصرك، وأظهر له الخير والمحبة والنصرة والموافقة لما عليه من الدعوة للتوحيد. الشيخ رحمه الله استغل ذلك في الدعوة إلى التوحيد والتعليم، تعليم الناس وإرشادهم وتوجيه الناس إلى الخير والمحبة لله، واشتهر أمره في العلم وعظم نصيبه، وأصبح الناس يأتون إليه من القرى والبوادي يطلبون العلم ويتعلمون. في يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان، قال دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب، كان هناك قبر قالوا أنه لزيد بن الخطاب، الله أعلم هل هو قبره أم ادعاء من بعض الخرافيين، وأقاموا على هذا القبر قبة. فقال الشيخ الأمير نهدم هذه القبة لأن الله جل وعلا لا يرضى بها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت عقائدهم وحصل الشرك، فيجب هدمها. قال الأمير لا مانع. فقال الشيخ للأمير قال إني أخشى أن يثور أهل الجبينة، وهي قرية قريبة من القبة ومن هذا القبر. خرج الأمير والشيخ ومعهم جيش قرابة 600 فرد هم مقاتل لهدم القبة. لما اقتربوا من القبة خرج أهل الجبينة والعياذ بالله يحمون هذا القبر وهذه القبة ويناصرونها ويحمونها، لكن لما رأوا هذا الجيش وعدد أفراده انسحبوا وكفوا ورجعوا، فقام الشيخ رحمه الله وهدم القبة وباشر هدمها وإزالتها، فأزالها الله سبحانه وتعالى على يديه. حال الجزيرة العربية يا أخوة وحال نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان حال يرثى، ولذلك لعلنا نعرض على نبذة في حال الجزيرة العربية والبلدان قبل قيام دعوة الشيخ وقبل أن يقوم بالدعوة للتوحيد. فكان أهل نجد قبل دعوة الشيخ منتشر فيهم الشرك الأكبر والعياذ بالله، وعبدت القباب والأشجار والأحجار، وعبد من يدعي الولاية وهو من المعتوهين، وعبد من يدعي الولاية وهو لا عقل له، واشتهر في نجد السحرة والكهان، وأصبح الناس يسألونه ويصدقونه، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وملذاتها، وقل الناصح لله والقائم بدين الله عز وجل. ومما اشتهر وعرف في ذلك الوقت دعاء الجن والعياذ بالله والذبح لهم، وذلك كله خوفا واتقاء لشرهم كما يزعمون. فقام الشيخ رحمه الله ودعا إلى الله عز وجل وحذر من الشرك وبين التوحيد وبين ما هو الشرك حتى لا يقع الإنسان فيما نهى الله عنه، وشمر عن سعد الدين وصبر في دعوته، وعرف أنه لا لا بد من جهاد ولا بد من صبر ولا بد من تحمل للأذى، فجد في ذلك وقام بالتوجيه والإرشاد وهو في العلم، وقام بمراسلة العلماء ومكاتبتهم والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أجاب دعوته كثير من أهل العلم من علماء نجد وعلماء الحرمين وعلماء اليمن وغيره، وكتبوا إليه الموافقة، والبعض خالفه وعابوا عليه وعادوه وذموا ما كان عليه من الدعوة إلى التوحيد ونفروا عنه. وهؤلاء الذين عادوا الشيخ هم بين أمرين، إما من أهل البدع والضلال خرافي لا يعرف دين الله سبحانه وتعالى ولا يعرف التوحيد، وإنما يعرف ما كان عليه آباؤه وأجداده من الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافة. والقسم الآخر ممن ينسب إلى العلم ردوا عليه وخالفوه عنادا وحسدا، وذلك لئلا يقول العامة عامة الناس ما بالكم الآن تنكرون، يعني أين كنتم قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولماذا لم تنكروا علينا هذا الباب؟ فهم عادوا الشيخ عنادا وحسدا وخجلوا من العامة وأظهروا العناد وآثروا الدنيا على الآخرة. والشيخ رحمه الله صبر في الدعوة وشجعه بعض العلماء والأعيان والأمراء في داخل الجزيرة وخارجها، فاستعان بربه جل وعلا واستمر على الدعوة وعرف على كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأصر على الدعوة وعلى نشرها بين الناس وكاتب الأمراء والعلماء في ذلك، فانتشرت الدعوة وأيده الله سبحانه وتعالى وهيأ له أنصارا ومعاونين حتى ظهر دينه وعلت كلمة الله سبحانه وتعالى. استمر الشيخ في الدعوة في العلم وأزال آثار الشرك وباشر الدعوة نظريا وعمليا، علم الناس وكما مر معنا عمليا أنه أزال تلك القبة على قبر زيد بن الخطاب وهو أخو عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك أشجار تعبد من دون الله فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس منها، ثم إن الشيخ أتته امرأة واعترفت عنده بالزنا والعياذ عدة مرات، سأل الشيخ عن عقلها فقيل إنها عاقلة ولا بأس بها، صممت المرأة على الاعتراف، فحينئذ لم تدع شبهة ولا كان هناك إكراه، كانت محصنة والشيخ كان قاضيا في عيننا. أمر الشيخ رحمه الله تعالى برجم هذه المرأة لأنه ثبت عندها أنها محصنة، عنده أنها محصنة وزنت باعتراف. اشتهر أمره بعد ذلك هدم القبة ثم إقامة دين الله عز وجل، الدعوة والدروس والتعليم ورجم هذه المرأة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بلغ أمير الأحساب خبر الشيخ وأنه يفعل هذه الأفعال، يدعو إلى الله، يحكم الشريعة، يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكتب أمير الأحساب إلى أمير العلمية عثمان وأمره بقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال له هذا القوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا وكذا، إما أن تقتله وإما أن نقطع عنك الخراج الذي يصلك منه. كان الأمير عثمان يصل له من أمير الأحساء خراجا، يعني معونة مساعدة من الذهب، فعظم على عثمان هذا الأمر، وخاف إن عصى أمير الأحساء أن يقطع عليه المعونة أو يحارب. فجاء للشيخ وقال إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا، وإن لا يحصل منا أن نقتله، فأمره بالخروج من العيادة، وقال له لا نستطيع أيضا محاربته. فقال الشيخ هذا الذي أدعو إليه هو دين الله عز وجل، فمن تمسك بهذا الدين ونصره وصدق في هذه الدعوة نصره الله عز وجل، وأثبت الله له ملكه وولاه على بلده وبلاد أعدائه. حثه على الصبر، قال له إن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر بنصر الله. فقال له أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربة أمير الأحساب ولا صبر لنا على ذلك. فخرج الشيخ حينئذ من العيينة إلى الدرعية، ويقال أنه ذهب إليها ماشيا، فنزل عند رجل من أهل الخير والصلاح يسمى أو يقال له محمد بن سويلم العريب. بلغ أمر الشيخ إلى أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، ويقال أن الذي أخبره بخبره زوجته وشجعته على قبول دعوة التوحيد ودعوة الشرك، وكانت امرأة صالحة دينة، فقبل الأمير مشورتها وأشارت عليه أن يذهب إليه، لا ينتظر أن يأتي الشيخ ويذهب إليه بجماعة مع جماعة من الصالحين. فذهب إليه الشيخ الإمام وتحدث معه وقال له يا شيخ محمد أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ وأنت إذا نصرت دين الله أبشر بالنصرة والتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله عز وجل، من نصره نصره ومن أيده أيده. فقال يا شيخ سأبايعك على دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله. ثم قال له ولكني أخشى أنك إذا أيدناك وأظهرك الله على الأعداء أن تبتغي بلدا آخر غير بلد وأن تنتقل عنه. فقال له الشيخ لا وأبايعك على هذا. ثم قال له الدم بالدم والهدم بالهدم، الدم بالدم والهدم بالهدم. وتمت البيعة، توافد الناس إلى الدرعية من كل مكان لأنهم عرفوا دعوة الشيخ، وجاءوا إليه من العيينة ومن عرينة منفوحة والرياض وغير ذلك من القرى المجاورة والبلدان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ وبدروسه في الدرعية ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فقاموا وأتوا إليه زرافات ووحدات. وتحكيم الشريعة يدخل هو العدل، وفيها الأمن والأمان، ولذلك الناس وجدوا الأمن والأمان تحت تحكيم الشريعة، والحياة السعيدة الهنيئة. أقام الشيخ في الدرعية معظم ومحبوبا، ورتب الدروس في العقيدة والقرآن وفي التفسير والفقه والحديث، وكان الشيخ عالما وفقيها وفي علوم العربية كذلك، ونشر العلم واستمر على الدعوة وأزال ما كان باقيا من آثار الشرك والخرافة، وبدأ بكتابة الكتب والرسائل إلى الأمراء في البلدان المجاورة وإلى العلماء أيضا، كاتب علماء الرياض وأيضا أميرها، وكاتب علماء الخرج وعلماء الجنوب والقصيم وحائل وسدير والوشم وغير ذلك، ولم يزل يكاتبهم ويكاتب العلماء والأمراء، وهكذا علماء الأحساء وأيضا علماء الحرمين مكة والمدينة، هكذا أيضا خارج الجزيرة علماء مصر والهند واليمن والشام، ويذكر للناس ما أو يذكر لهم ما وقع فيه أغلب الناس وأكثر الخلق من الشرك والبدع. وليس معنى هذا أنه لا يوجد في بقاع الأرض من كان على التوحيد أو من كان على أنصار دين الله، بل كان هناك علماء فيهم خير وأناس على التوحيد، والله جل وعلا ضمن حفظ هذا الدين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة ومنصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث كان عن هذا المكان بلاد نجد، فكان فيها من الشر والفساد والخرافة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، مع أنه كان فيهم علماء وفيهم خير، لكن لم يقدر لهم أن ينشروا في الدعوة إلى التوحيد وأن يقوموا بها كما ينبغي. اشتهر أمر الشيخ وظهرت دعوته وأرسل الرسائل واتصل بالعلماء داخل الجزيرة وخارجها، الهند والمغرب ومصر والعراق. ومن المعلوم أيها الأخوة أن لكل نعمة حاسنة، فكان لهذه الدعوة أعداء كثيرون كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اشتهر الشيخ بالدعوة وظهر أعداء الشيخ وصار أعداءه على قسمه، قسم عادوه باسم العلم والدين، وقسم عادوه باسم السياسة، لكن تستروا بالعلم وتستروا بالدين واستغلوا عداوة من عداه من العلماء الذين أظهروا العداوة للشيخ، أصبحوا يعني يكيلون التهم ويفترون على الشيخ وعلى دعوته. واستمر الشيخ في الدعوة يوضح لهم الدليل ويرد على شبهاتهم، قالوا أنه يكفر المسلمين فرد عليهم، قال: أنا لا أكفر في أكثر من رسالة أرسلها، وقال: لا أكفر إلا من وقع في الشرك الصراح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه شرك واضح، ودعوته ونصحته واستكبر وأبى عن قبول دعوة التوحيد، وأرشد الناس إلى الحقائق وأشاروا على الشيخ أنه أتى بمذهب جديد مذهب خامس، وهذا غير صحيح، والشيخ كان على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأت بشيء جديد، وإنما لأن المجتمع أيها الأخوة، وكانت الجزيرة العربية تعود بالشرك والبدع، وذهاب الناس إلى القبور والأضرحة ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بغير الله عز وجل، ألف الناس هذا الشرك. فلما جاء يجدد دين الله عز وجل ويدعو إلى التوحيد اتهموه بهذه التهم وأصبحوا يعني ينفرون الناس عن دعوة. ونسمع يقولون وهابية أو المذهب الوهابي، كل هذا تنفير للناس، كل هذا تنفير. مثل ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا كفار قريش إلى توحيد الله عز وجل ودعا إلى دين الإسلام، كيف ينفرون الناس عنه؟ اتهموا، قالوا أنه مجنون، ساحر، كاهن، فرق بين المرء وزوجه. وهكذا أعداء الله عز وجل وأعداء دين الله سبحانه وتعالى. استمر شيخ الدعوة ولم يبالي بهذه التهم، وتارة يهمونه بأشياء أخرى غير التي ذكرنا. وما ذاك إلا من قلة العلم. وطائفة أخرى قلدت غيره، وطائفة أخرى أيضا خافت على منصبها في السياسة ونحن ذلك، تسترت باسم الإسلام والدين. والخصوم، خصوم دعوة الشيخ على ثلاثة أقسام. القسم الأول علماء لكنهم أهل خرافة، منا أهل البدع والضلال والتصوف، يرون الحق باطلا والباطل حق، ويعتقدون أن الذهاب إلى الأموات ودعاءهم من دون الله أن هذا جاهز، وأصلوا في الناس هذه المفاهيم، ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءهم من دون الله وما أشبه ذلك أن هذا دين، بل إنهم قالوا أنه هذا من دين الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فإنه يبغض هؤلاء الصالحين ويبغض الأولياء وهو عدو لله ويجب جهاده ونحو هذه الافتراءات. قسم آخر ممن ينتسب إلى العلم جهلوا حقيقة هذه الدعوة وجهلوا حقيقة الشيخ، ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه، بل قلدوا غيره، سمعوا عن الشيخ هذه الافتراءات، أتى بمذهب جديد، الشيخ يكفر الناس، ما بحثوا عن الحق وإنما استجابوا لهذه الدعوة أو الدعوة. ومثال ما ذكروا بعض العلماء أنه كان هناك عالم يدرس الناس ويحدث، درس الناس صحيح البخاري صحيح مسلم، وكان سمع أيضا عن الشيخ فأخذ يطعن به في كل درس يدعو عليه، هذا محمد الوهابي. جاء أحد الطلبة إلى هذا الشيخ بغلاف أو كتاب التوحيد للشيخ، ولكنه نزع الغلاف بحيث أنه إذا قرأ ما يعرف من المؤلف، فلما أعطاه أخذ يقرأ في الكتاب، هذا مثل صحيح البخاري تماما، الكتاب كله قال الله، قال الرسول، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الصحابة، قال ابن تيمية، قال علماء، ما في شيء من كلامه أبدا. قال هذا كتاب جيد وأدنى عنه. فالطالب قال له يا شيخ هذا تأليف الشيخ محمد بن عبد الله، على طول مباشرة قال الكافر ويكفر، ثم أخذ يتفكر واسترجع ويستغفر الله عز وجل، وقال والله ظلمنا الرجل واتهمنا بما ليس فيه، وتراجع وأصبح يدعو له في كل درس بعد أن كان يدعو عليه في كل درس، وأصبح يترحم عليه بعد أن كان يسبه ويشتمه ويلعنه. فقسم كنا من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة الإمام وقلدوا غيره وصدقوا ما قيل فيه من الافتراءات والخرافة، وقسم آخر الثالث خافوا على مناصبهم وعلى رئاستهم، فهؤلاء آثروا حياة الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. استمرت هذه الحرب الكلامية والردود والمؤلفات والمراسلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه، يكاتبهم ويكاتبون، يرد عليهم يردون عليه، يجادلهم. وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره وبين خصوم الدعوة بإذنه، حتى اجتمع رسائل كثيرة وردود كثيرة. وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت مجلدات، وقد طبعت ولله الحمد. استمر الشيخ الدعوة وعاونه الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى أمير التابعين. بدأوا بالجهاد بالسيف وكذلك بالحجة والبرهان، واستمروا في الدعوة إلى الله والجهاد من عام 1158 إلى أن توفي الشيخ رحمه الله في عام 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى دين الله ودعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحكيم الشريعة، حتى التزم الناس بالدين ودخلوا في دين الله وهدموا ما عندهم من القباء والأضرحة وأزالوا المساجد المبنية على القبور، وداموا بهذا الدين وهذه العقيدة والدعوة، وتركوا تحكيم القوانين والسلوم وسوالف الآباء والأجداد، ورجعوا إلى الحق وأقيمت المساجد والصلوات وأديت الزكوات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وساد الأمن في البلاد. أرسل الشيخ أيضا الدعاة إلى القرى والبوادي وأرسل المعلمين وعم هذا الخير، وظهر دين الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الشيخ عام 1206 من الهجرة استمر أبناؤه من بعده وأحفاده وتلامذته، وعلى رأس أبنائه الإمام عبد الله بن محمد والشيخ حسين بن محمد ابنه والشيخ علي وأيضا إبراهيم كلهم أولاده، ومن أحفاده أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف كتاب فتح المجيد، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد وجماعة، ومن تلاميذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وجمع كثير من علماء الدعية. استمروا في الدعوة والجهاد ونشر دين الله سبحانه وتعالى وكتابة الرسائل والمؤلفات في التوحيد والحديث والفقه. امتدت الدعوة واتسعت البلاد إلى الحرمين وجنوب الجزيرة، وكاتبوا علماء الحرمين. فلما لم تجد الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباء والقبور والشرك، سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد وفاة الإمام محمد بن سعود ووفاة الشيخ، سار وتوجه إلى الحجاز داعيا إلى التوحيد وناهيا عن الشرك، وذهب إلى أهل الطائف ثم إلى أهل مكة، وأظهر الدعوة إلى الله والتوحيد وهدم ما كان فيها من القباء والقبور التي كانت تعبد من دون الله، وعين المدرسين والعلماء في الحرم والقضاء. ثم بعد مدة ذهب إلى المدينة ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وظهر العدل وتحكيم الشريعة. ثم استمر الأمر خير وأمن وأمان إلى عام 1226 من الهجرة، فبدأت الجيوش التركية والمصرية في معاداة أهل التوحيد ومعاداة الدولة السعودية. توجهوا إلى الحجاز من أجل جهاد ومحاربة آل سعود وإخراجهم من شرهم. جرى ما جرى من الفتن والقتال، وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معه ضد آل سعود في نجد والحجاز، واستمر سجال وحرب مدة طويلة من عام 1226 إلى عام 1233، 7 سنين كلها قتال بين الحق والباطل. كل هذا أنهم دعوا للتوحيد وهدموا هذه القباب وهذه الشركيات، حتى قال أحد يعني قائلهم من العلماء، قال لو كان لنا يد أن نعيد هذه القبور لبنيناها بالذهب والعياذ. خلاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هي أيها الأخوة الدعوة إلى الدين الصحيح، والدعوة إلى التوحيد، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى مذهب السلف الصالح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشيخ كان على طريقة وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو كان على هدي السلف، يؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله جل وعلا، لا يعطل ولا يشبه ولا يكيف، في الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وغير ذلك على ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا في باب الإيمان كان على هدي السلف، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا كله عقيدة الشيخ رحمه الله، فهو على طريقتهم أي على طريقة السلف وعقيدتهم قولا وعملا، ولم يخرج عن طريقتهم، وليس له مذهب خاص كما يدعيه أعداؤه وخصومه، ما جاء بشيء جديد، بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم. ابتلوا بأعداء هذه الدعوة من الدولة التركية والمصرية في ذلك الوقت، وكان على إثر ذلك تخريب الدرعية والقضاء على الدولة السعودية في عام 1233. بعدها مكث الناس في نجد في فوضى وقتال وفتن نحو تقريبا 5 سنوات من 34 إلى عام 1239. في عام 1240 عادت الدولة السعودية الثانية، واجتمعوا على الإمام تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، وعاد تحكيم الشريعة وظهر الحق، وكاتبوا العلماء وأرسلوا الرسائل إلى القرى والأوالي، وحثوا الناس ودعوهم إلى دين الله، واستمرت الدعوة إلى أن حدث أيضا ما حدث مرة أخرى من الدولة التركية، وعادوا أتباع التوحيد والدعوة السلفية، وسقطت الدولة السعودية. ثم جاء بعد ذلك الإمام العادل والملك الصالح الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله تعالى، ووحد هذه الجزيرة جزاه الله خيرا وأجزل له المثوبة والأجر، ولله الحمد إلى يومنا هذا، ونحن ننعم في هذا الرخاء والأمن والأمان، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ما قام به الإمام وأبناؤه من بعده من دعوة للتوحيد ونشر للسنة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، فبحمد الله سار أبناؤه من بعده على نفس نهجه، على عقيدة التوحيد وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة التوحيد، وأن يجزي الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خيرا، وأن يجزي الإمام محمد بن سعود والملك عبد العزيز وأبنائه البررة من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفق ولاة أمورنا ولي أمرنا وولي عهده لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يثبت جنودنا على الحدود. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على نصرة الحق ونصرة دعوة الشيخ، وأن نظهر هذا للناس. والمقصود أننا يعني ندافع عن أهل الحق، وهذا من أقل الواجب الذي نقدمه. الشيخ رحمه الله تعالى بلغت دعوته الآفاق، وتأثر به أهل المشرق والمغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.